السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين. وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي قال في صحيحه: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى الذي في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال، يعني قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني صعوبة، ويجد جهدا عظيما في تنزيل القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، وكان مما يحرك شفتيه، أي كان بسبب تلك الشدة يحرك صلى الله عليه وسلم شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، يعني أنا أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التحريك. وقال سعيد، يعني تلميذ ابن عباس، وهو من تابع التابعين، وهو من التابعين: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. وقلنا في الحلقة الماضية أن هذا حديث يسمى الحديث المسلسل، أي أن كل راوٍ يقلد الراوي الذي روى عنه، سواء في الفعل أو في القول، وهنا في القول وفي الفعل. فكان سعيد يحركهما كما رأى ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك، يعني أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه سريعا بشدة، ويحرك شفتيه تبعا لتحريك لسانه. لماذا؟ حبا للقرآن العظيم، لتشوقه إليه، ووجد حلاوته، وكذلك حتى لا يتفلت. ففي رواية ذكرها الحافظ في الفتح قال في رواية إسرائيل: فقيل له: لا تحرك به لسانك تخشى أن يتفلت. لذلك مثلا الذي يحفظ القرآن تجده يكرر، يعني مثلا يقول مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى يحفظه. هذه ما زالت طريقة الحفظ إلى الآن، طريقة الحفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يتفلت، فكان يكرر بسرعة، بل كان يسابق جبريل قبل، يعني يقول معه لو قال له: إنا فتحنا لك، يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مبينا، حبا وخوفا من أن يتفلت. وذكر رواية أخرى عن ابن أبي حاتم أي في تفسيره: كان يحرك به لسانه يتذكره، فقيل له: إن سنحفظه عليك، يعني لا تخف، كما قال له تعالى: سنقرئك فلا تنسى، لا تخف، سنحفظه عليك. ونعمة الحفظ هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. وفي رواية للطبري، مش طبراني، الطبري أي في تفسيره من طريق الشعبي: كان إذا نزل عليه عاجل به من حبه إياه. القرآن له حلاوة لا يشعر بها إلا من عاش مع القرآن. فقال له: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا جمعه، أن نجمعه لك في صدرك، وقرآنه أي وتقرأه، يعني سنعينك على قراءته. قال: فجمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، اتبع قرآنه أي استمع وأنصت لما يتلى عليك. ثم إن علينا بيانه، يعني ثم إن علينا أن تقرأه، ثم إن علينا أن تقرأه ونبينه للناس ونوضحه للناس. ولذلك قالوا: يجوز تأخير البيان بعد الخطاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. فهذه الآية، هذا الحديث الشريف، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة القرآن من أول ما نزل عليه، وما زالت إلى الآن حلاوة القرآن، وستبقى حلاوة القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من حبه للقرآن ومن وجوده لحلاوته كان يخاف أن يتفلت، فأراد أن يبقى في صدره، له حلاوة. وكما قلت لك، ذكروا في التفسير أن الوليد بن المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرآن، ففي رواية في تفسير سورة فصلت أن الوليد بن المغيرة وكان كافرا، وللأسف مات كافرا، أغراه قومه فمات كافرا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا مكانة في قومه، وقال: يا محمد، ما معنى الرواية؟ فرقت جمعنا، وفرقت وسببت آلهتنا، وفرقت بين الرجل وابنه، وبين الرجل وأمه، وبين الرجل وأهله، فإن أردت مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، وإن أردت الرئاسة رأسناك علينا، وإن أردت أي شيء أعطيناك، ودع هذا الأمر. ظنوا كما يظن الناس الآن لأهل السنة أنهم يريدون رئاسة، يريدون شهرة، يريدون علوا، يريدون يعني صيتا. فقال له: إذا أردت ذلك أعطيناك، ودع هذا الأمر، دع هذا ما تقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الرواية: أنتهيت يا أبا الوليد، خلصت كلامك يعني؟ قال: نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إلى هذه الآية الكريمة قال له الوليد ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وقال أنشدك الله والرحم، إلا سكت يا محمد. ما استطاع أن يكمل كلامه، ما استطاع أن يسمع بقية الكلام، قال أنشدك الله والرحم إلا سكت. وتغير وجهه عن الكفر الذي كان فيه، وذهب بوجه متغير. فلما رآه قومه أقسموا أن الوليد جاءكم بوجه غير الوجه، لأن سماع القرآن يغير الوجه وينير الوجه ويجعل نور الإيمان في الوجه ويؤثر في الوجه ويؤثر في القلب ويؤثر في الأعمال ويؤثر في السلوك ويفتح القلوب المغلقة ويدخل فيها الإيمان ويخرج فساد الكفر وظلمته. ولذلك مهمة المسلمين سهلة بالقرآن، ما عليهم إلا أن يتلوا على الناس القرآن ويبينوا للناس القرآن تلاوة ولو تلاوة فقط. وذهب الوليد وقال لهم إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، إلى أن قالوا أغراك محمد بالمال، وأخذوا يقولون يعيرونه بأشياء ليست بحقيقية حتى ترك ما كان عليه وقال ما هو إلا قول البشر. فلذلك قال الله عز وجل لما قال إن هو إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. لذلك علماء السلف كلهم قاطبة بل والخلف يكاد يشبه الإجماع، ما خلف إلا فئة قليلة ممن ضل من المعتزلة وغيرهم وقالوا بخلق القرآن. أما أهل السنة قاطبة من السلف والخلف يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله عز وجل، تكلم تعالى بكلام يليق بجلاله غير مخلوق، بل يخلق به، ربنا خلق بالقرآن ولم يخلق القرآن. قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فخلق بكن ولم يخلق كن. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، فقوله الحق وخلق بالحق، فخلق بقوله ولم يخلق قوله. هكذا عاش عليه أمتنا ومات عليه أئمتنا، وهكذا نعيش عليه إن شاء الله ونموت عليه إن شاء الله. واعتبروا من قال بخلق القرآن ضال مضل، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله كان من توقف في خلق في القرآن الكريم كان يخاصمه ولا يكلمه ويعني كان يعني يبتعد عنه تماما هو ومن صاحبه. فهذه من عقيدتنا وما زالت الحمد لله وعليها سلف الأمة بل وخلف الأمة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بل خلق به سبحانه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قول تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، خلقها بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، فسمى قوله الحق وخلق بقوله وهو الحق، فقال خلق السماوات والأرض بالحق وغير ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول في الحديث الصحيح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق، إنما يستعيذ بالخالق، فلذلك كان يستعيذ بكلماته لأنه يعلم أن كلماته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فكان يستعيذ بها ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن الكلمات غير الخلق غير مخلوقة، فيستعيذ بها مما خلق. هكذا كلام الله، أحببت أن أبين ذلك لإخواني لأنه أمر عقدي هام عاش عليه الأئمة، بل وابتلوا بسببه، بل وارتفع شأنهم بسببه. فكان الإمام أحمد رحمه الله سمي إمام أهل السنة بسبب هذه المصيبة، لما فتن الناس بقول بعض المعتزلة وغيرهم بخلق القرآن صبر أحمد ومن معه واضطهد فيها كثيرا، ثم فرج الله فأصبح إماما لأهل السنة، ما ترخص فيها، ما ترخص وما ورى وما سكت كما فعل غيره، وإن كان رخص بعضهم في أن يسكتوا أو يوروا كما فعل بعضهم، أما الإمام أحمد رحمه الله فلم يترخص ولم يعرض ولم يوري، ولأن الناس كانوا يكتبون وراءه حتى في الفتنة، حتى فرج الله عز وجل واعتبر إمام أهل السنة وهكذا. فكلام هذا كلام الله عز وجل، لما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد الذي كان كافرا تأثر ووصف القرآن بالحلاوة، وما زالت الحلاوة موجودة. أخي المسلم الكريم، إن أردت سعادة الدنيا والآخرة فعليك بكتاب الله عز وجل، عليك بالقرآن، القرآن، 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 لابد أن يكون لك شأن مع القرآن، كل على قدره. ولو كنت أي إنسان في أي عمل لابد أن يكون لك شأن مع القرآن. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ذهب إلى المدينة المنورة كان يمر على الناس ويتلو القرآن، كان يمر ويتلو القرآن فقط، يتلو القرآن، وكان القرآن يؤثر تأثيرا شديدا، حتى قال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر آية، إنما كان يتلو القرآن ثم يتكلم صلى الله عليه وسلم بأحاديثه التي هي تفسيرا أيضا للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن، وتكفل الله بحفظه، وهذه آية ومعجزة إلى الآن، معجزة. اجلس مع القرآن يزداد إيمانك، أسمع غيرك القرآن بقلب مخلص ستفتح القلوب. ولذلك كما قلت من قبل، يعني أن مشكلة الذين يتكلمون عن مشكلة من يدخل الإسلام بأنهم عدد كبير، هذا شيء طبيعي يا أخي، ليس بجهدنا ولا بجهد غيرنا، ولا السلفيين ولا غير السلفيين، ولا العلماء ولا غير العلماء، ولا الأزهر ولا غير الأزهر، هذا فضل من الله عز وجل. القرآن مفتاح للقلوب، مفتاح للقلوب، بل سيدخل كل بيت، فلا يزعجنا أن يدخل الناس في الإسلام، هذا أمر بقدرة الله عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره، حديث صحيح، لابلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لا يبقى أي بيت إلا دخله الإسلام، لازم. وهذه نبوءة لنبينا صلى الله عليه وسلم تحققت الآن. هل كان أحد يتخيل أن يكون هناك ناس من أوروبا وأمريكا يدخلون الإسلام أفواجا، كما قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قرب موته، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أفواجا. فهذا أمر طبيعي لا يصح أن يعمل عندنا إشكال، أمر طبيعي ليس بجهدنا والله ولا بجهد غيرنا، إنما هو بفضل الله، بالقرآن. بل بعض العلماء ألف كتابا في من استشهد من القرآن، استشهد يعني سمع القرآن ومات. هذا أمر كان يحدث كثيرا مع السلف، من سماع القرآن لا يتحمل. وكما قلت لك في الحلقة الماضية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيك أستاذ عبد الله، جزاك الله خيرا يا رب. يعني انت سمحت لي بإرشاد بآية، أدعو الله أن أكون موفقة فيها. الله سبحانه وتعالى يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني بالنسبة لي الرواسي التي في الأرض، لو نظرنا إلى آية أخرى مرتبطة بها في سورة الحجر، وهي قول سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. هلأ الآن يا دكتور عبد الله، هل لنا أن نقول أن وألقينا فيها رواسي أن هذه الرواسي ليست فقط الرواسي المادية من الجبال التي تثبت الأرض، وإنما أيضا هي مما ألقى الله من القرآن بذلك بالاستشهاد قوله سبحانه وتعالى: فالملقيات ذكرى، فهي الرواسي الملقاة من الله سبحانه وتعالى يعني آيات قرآنية خاصة بالإنسان، وهي غذاء الروح. فكما أن الماء غذاء أو حياة للأرض، فكلام الله هو ما ألقى الله فالملقيات ذكرى من القرآن بالنسبة للإنسان، وهي الرواسي بالنسبة للإنسان. يعني هذا والله أعلم، جزاك الله خير.
نعم جزاك الله خيرا فعلا يعني هذا استشهاد طيب، وفعلا عندنا أصل لها أصل في الدين. بعض علمائنا قال: العلماء كالجبال في الأرض، كالجبال. ولذلك قال يعني العلماء بعلمهم وبقرآنهم بما حفظوه من القرآن كالجبال يحمي الله بهم البلاد والعباد بذكرهم وطاعتهم لله عز وجل، وهذا أمر قد تكلمت فيه من قبل. وقال بعض أهل العلم من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا نقصانها وموت العلماء. وفعلا ما يموت عالم إلا مات بعلمه ومات بخيره، نسأل الله العافية والسلامة. والله الإنسان يحزن يعني بموت العلماء أكثر من حدوث الزلازل والبراكين التي تدمر الأرض، موتهم أشد من ذلك، لأنه بالفساد يعني يحدث ما يحدث والعياذ بالله الفساد. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: حتى لا يقال لا إله إلا الله. إذن الذكر والقرآن يحمي الأرض، فطالما الخير موجود، طالما الخير موجود، الأرض تكون محفوظة. فإذا حورب الخير واضطهد الخير، الشر ينتشر حتى يأتي يوم لا يكون فيه الله، لا يقال فيه الله، تقوم الساعة. وفي رواية صحيحة: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إلا على شرار الناس. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن طلع لذلك أهل العلم وأهل الخير يجتهدون في نشر الخير ليتأجل هلاك الأرض. هذا الخير يؤدي إلى عمارها، والناس للأسف بعضهم لا يشعر، يقولون: لا نريدها دينية، لا نريدها إسلامية، لا نريدها سلفية، لا نريدها سنية، إنما نريدها مدنية، أفرنجية، أنية، ليبرارية. لا يعلمون في الخير، هم سيهلكون إذا ضاعت الدينية. ده فضلا عن يوم القيامة، فضلا عن يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة، والله الحاقة، وما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، أمر عظيم هناك. لكن هنا نحاول، وما زلنا نحاول، وعلماؤنا يحاولون، وإخواننا يحاولون. فبث الخير هذا بقاء للأرض وثبات للأرض وخير للأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواه البخاري: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم، على نياتهم. لأن لو إنسان عاش في وسط الفساد يخسب بالكل، ويحشر الفاسد مع الفاسدين والصالح مع الصالحين. لكن تهلك الأرض بانتشار الفساد والعياذ بالله. وفي رواية في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة من الليالي وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والوسطى. قالت بعض نسائه: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ف فإذا كثر الخبث الذي يحاربه أهل العلم والذي يحاربه الصالحون يهلك الكل ويبعثون على نيتهم. لذلك وجب علينا أن نحفظ القرآن وأن نتعلم القرآن وأن نقرأ القرآن وأن نفهم القرآن وأن نعمل بالقرآن وأن يكون القرآن هو منهاجنا وهو هدفنا وهو قائدنا وهو الذي نجتمع عليه ونعمل بما قال ربنا عز وجل، ولا نحارب القرآن ولا أهل القرآن ولا المتمسكين بالقرآن ولا العاملين بالقرآن ولا نغمز بأهل القرآن، إنما وجب علينا أن نحترم القرآن. أما هذا الذي نجده ومن غمز ولمز ليل نهار فهذا خطر والله على البلاد وخطر على العباد. بعض الناس يكتب في الجرائد وجمعت بعض الأشياء أشياء لا بد أن نتكلم فيها نصيحة للناس، يعني بعض الناس ينكر بشدة على رئيس الوزراء أنه أرسل بعض الرموز من أهل الدين والمشايخ ليصلحوا أهل قنا، ويقول لما ويقول لما هذا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
أمين، جزاك الله خير.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل عن آيات النسخ، وهي كم آية؟
وهي إيه؟
كم آية، كم آية نسخت وما هي آيات النسخ؟
لا، هي آيات النسخ موجودة في القرآن، في حاجات نسخت وحاجات ما نسختش، في حاجات نسخت لفظا والمعنى موجود، وفي حاجات نسخت لفظا ومعنى. يعني قال بعض أهل العلم إن سورة الأحزاب دي كانت قد البقرة، كانت قد، يقول كنا نقرأ الأحزاب مثل البقرة، بقت الأحزاب الآن ما يقرب من نصف حزب، والبقرة يعني من نصف جزء حزب واحد، والبقرة جزئين ونصف تقريبا. وفي آيات نسخت معنى لفظا والمعنى موجود، زي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، دي كانت آية ونسخت وبقي حكمها، وتكلم عمر رضي الله عنه عن حكمها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد
عالمنا الجليل،
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الحمد لله.
أستاذ حضرتك في سؤال.
فضل.
حديث، ماذا صحيح الحديث؟
تفضل.
حديث بيقول أن إبليس اللعين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب،
قال إيه؟
دعه يدخل، فقال عمر بن الخطاب إذن لي رسول الله أن أقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلم أنه من المنظرين، إلى آخر الحديث الذي سمعته في إحدى الجولات.
حديث ايه؟ مين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي دخل؟ ابليس. هذا الحديث انا لا اعلم انه في الكتب الستة، يعني لا لم اجده في الكتب الستة، ولكن الله اعلم به، ما وصلنا الى الان صحته. فمثلا بعض الناس يقول ينكر هذا الامر، يعني طبعا رئيس الوزراء ارسل بعض المشايخ من باب الود وحل المشاكل، وفعلا المشاكل بتحل الحمد لله، يقول له لا 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 كنت تضرب يا اخي، اتق الله يا اخي، حرام عليك، يعني عايزه يضرب والناس تموت في المظاهرات تاني وتولع البلد، يعني كفانا كفانا. هذا هو يعني فساد عظيم، ان ندفع المسؤولين لاستخدام القوه والضرب، هذا اخرته هدم وفساد، فساد عظيم. اما امر المحاوره وامر الود وامر التفاهم هو الذي يؤدي الى حل المشاكل، كفانا اسلوب قمع، هذا القمع يؤدي الى انهيار بلاد باكملها وانظم باكملها كما رايت. فاتق الله اذا كنت ستكتب، اتق الله، كفانا ان نسمع هذه الاشياء. وبعض الناس برضو للاسف يقول اي اسلام هو وأي مسلمين هم؟ بقول في غمرة البحث عن حلول لما نعاني من فقر وتخلف، لا ما عندناش تخلف الحمد لله، اتق الله، بلدنا ما فيهاش تخلف بدينها وعلمائها، مش تخلف، فقر بس لكن ما فيش تخلف، التخلف ده الجهل، بل التخلف موجود في عند غيرنا، البعيد عن الدين هو المتخلف. أما الناس المساجد المملوءة دي والناس المقبولون على طاعة الله ليسوا متخلفون، فاتق الله في كلمتك، مش أي واحد كده، يعني جرائد رسمية، سبحان الله العظيم، لا ياسين، اتق الله، وغير ذلك من أمراض اجتماعية أو اقتصادية، ما فيش أمراض اجتماعية، اقتصادية بس، وده بسببكم، بسبب الربا، لكن الحمد لله ما فيش تخلف في بلدنا، خرج بل بفضل الله كل الدول العربية تحب العلماء المسلمين في كل المجالات، في الدين وفي الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي كل المجالات بفضل الله. أما رأيت أنت ذلك؟ الإنسان يكتب أي كلام كده عشان ربنا مكنه أن يكتب في جريدة وليه صوت، يكتب ويشتم في كده، يقول بعض فسائل الإسلام، خرج علينا بعض فصائل الإسلام السياسي بشعار يقول أن الإسلام هو الحل دون أن يحددوا لنا أي إسلام هو الذي نلتمس هذا الحق. الإسلام موجود في كتاب السنة يا أخي، يا أخي يا أخي سبحان الله، أما تعلمت الإسلام موجود في كتاب السنة معناها كده إيه؟ أي إسلام يعني إيه؟ أي إسلام هو ميت إسلام؟ كتابنا واحد في الحديث كده، إن إلهكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بتقوى الله، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. يقول لك أي إسلام دون أن يحددوا لنا هل هو إسلام عمر بن الخطاب؟ سبحان الله، هذه كلمات تقال في الجرائد يا أخوانا. لكن الله المستعان الذي اضطر إلى تعطيل العمل بنصوص قرآنية في عام رمضان، مين قال كده؟ مين قال اضطر عمر عطل بنصوص قرآنية؟ أبدا، هو بس موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام المجاعة لا تقطع اليد. لو الإنسان أكل، الذي يسرق ليأكل هذا لا تقطع يده، دي معروفة عندنا، مش تعطيل نصوص، مش تعطيل نصوص. وقلنا قبل كده هذا الحديث الحمد لله وبيناه ان في حديث صحيح ان الانسان الجائع لو مر على حديقه ينادي على صاحبها ثلاث مرات فان لم يجد اكل غير متخذ خبنه، يعني لا ياخذ في جيبه، فان اخذ من هنا بقى يكون السرقه، اما اكل فقط بعد ان استاذن هذا لا تقطع يده. ام هو اسلام عثمان بن عفان الملقب من الرسول؟ ما فيش صلى الله عليه وسلم بلا ادب؟ ما فيش كل كده الرسول الرسول الرسول؟ ما فيش صلى الله عليه وسلم؟ لا اله الا الله. بذو النورين الذي ادعى انه خليفه الله في الحكم، ما ادعاش كده، هات لي دليل واحد. بنتكلم من عند مزاجنا ان عثمان قال خليفه الله؟ ابدا، نحن خلفاء. اما ربنا يقول اني جاعل في الارض خليفه، اللي يتكلم في الايه دي لازم يقرا تفسيرها الاول، ما يقولش احنا خلفاء الله. لا، الله لا يخلفه احد، الله لا يفنى ولا يبيد، انما نحن خليفه يعني يخلف بعضنا بعضا، كلما مات انسان خلفه غيره سواء من الصالحين او من غيرهم، هذا هو معنى خليفه. اقرا التفسير قبل ما تتكلم وتكتب. الإنسان بيكتب، واحد كاتب لي وجعلناكم أمة وسطة، أهو وجريدة الأخبار، جعلناكم أمة وسطة، والله ما هذه آية؟ في آية في القرآن كده يقول ربنا قال وجعلناكم أمة وسطة؟ اقرأ كده في القرآن كله، وبيكتب في جريدة رسمية، يعني هذا لو فعلا في حكم ما أنزل الله هذا يحاسب إن بيكتب في القرآن خطأ ويحتج بغير الغمز واللمز. في آية في القرآن، اسأل أي طفل، أي صبي من صبياننا من أولادنا الذين يحفظون القرآن، قل له يا ابني في آية في القرآن وجعلناكم أمة وسطة، يقول لي يا أخي ما إيه يعني، إيه اللي إيه يعني، يغلط ليه ويكتبها في جريدة رسمية من الجرائد الرسمية. أم هو إسلام عثمان بن عفان الذي ادعى أنه خليفة الله في الحكم وليس خليفة المسلمين؟ هات لي دليل واحد صحيح أن عثمان قال كده، وأن الحاكمية لله وليست للأمة. وهل هو إسلام ابن تيمية الذي اعتبر الخروج على الحاكم الظالم فتنة وفوضى، أم إسلام أبي ذر الغفاري الذي أقر بخروج المسلمين على الحاكم بالسيوف؟ إيه أنت اللي إيه دخل الكلام في بعضه كده؟ أي كلام بيكتب اي كلام واخد لي عمود. اننا اذا ليس بسبب مفهوم واحد موحد للاسلام، القران معروف كتاب وسنه، انت اللي عايز تهرب. ام هو اسلام المعتزله الذين ادعوا الى اعمال العقل والاعتماد على الانتاج؟ ده مش دول، دي فرقه مش من فرق اهل السنه. احنا عندنا فرق اهل السنه العقل نفهم بيه، العقل نفهم بيه، والنقل هو الذي يقودنا. اسال اي واحد من اهل السنه النقل يعني ايه النقل؟ قال الله قال الرسول، منقول من الكتاب ومنقول من السنه، ها هو ده منهجنا، منهج السلف والخلف من أهل السنة من أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأربع قرون الفضلة الأولى والتابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين، هو ده منهجهم. والنقل يعني من الكتاب والسنة، والعقل نفهم به. أما بالعقل أجيب يمين وأجيب شمال، لا، أنا أمشي وراهم زي ما قال أقول، زي ما قال ده واحد بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، بيقول يا رسول الله، النبي بيقول كده في حديث أبو داود، يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر، يعني مثل قبيلة ربيعة ومضر، يدخل بشفاعة واحد. فقال رجل رسول الله، يا رسول الله أوليست ربيعة من مضر يعني واحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أقول ما أقول. الله أكبر، يعني أنا بقول اللي بيتقال لي وإحنا بنقول اللي بيتقال لنا، مش هتقدر تستخدم عقلك، عقلك عيطيش لو فكرت، عقلك هيطيش. يقول ابن الجوزي رحمه الله، أخذت أتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الصحيح لرواه الترمذي، احفظ الله يحفظك، كاد عقلي أن يطيش. احفظ الله تجده تجاهك، بقول كاد عقلي أن يطيش. تفكر عقلي إيه؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل الكاتب ده اللي مش عارف يكتب آية؟ عقلي مين اللي احنا نفكر بيه؟ عقلي مين؟ بيقول أم إسلام دعاة السلفية الذين يعتمدون على النقل. طب ده شرف والله، وانت هتعتمد على ايه؟ وتعالى بعد كده ان شاء الله نتقابل يوم القيامه ونشوف بقى بالعقل ولا النقل. عقل مين؟ ما انت من زمان تقول العقل، مدرسه العقلانيه. عملت ايه المدرسه العقلانيه؟ كل واحد يمشي دماغه، لكن النقل يقودنا. الصحابه كانوا يقولوا النبي قال خلاص، النبي قال خلاص. واحد بيقول ابن عمر كما روى احمد، بيقول يا ابا عبد الرحمن انك تتمتع، يعني تتمتع في العمره الى الحج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا شيخ محمد.
فضيله الدكتور عبد الله.
ايوه اتفضل.
كنت اسال حضرتك، سمعت في احدى الاذاعات رجل يقول لا اريد شيء من الله.
لا اريد ايه؟
يقول لا اريد اي شيء ياتي من الله.
سلم
ما تقوليش قال الله.
سلم يا رب. امال عايز منين؟ إيه؟ من الشيطان؟
في احدى الاذاعات
يقول لا اريد، لا يريد شيء من الله.
ولا نريد ان ننبه عن شيء معين، انه في جميع دساتير العالم لابد من مرجعيه او يعني تدل على اعتقاد الدوله.
سلم يا رب. ايوه يا شيخ محمد.
يعني تريد ان تنوه حضرتك عن يعني غالب.
حاضر. بيقول يعني ايه احنا عايزين الدوله؟ هؤلاء ناس يا اخي لسه يعني لازم نسمع القران بقى ده. هذا لازم يسمع القران عشان قلبه يتفتح. لازم هنقعد نخبط مش عن صلح البلاد ولا العباد الا بالرجوع للكتاب العظيم الذي نزل على قلب النبي الكريم الذي قال فيه ربنا عز وجل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو الحل في ده. واحد بيقول لابن عمر يا ابا عبد الرحمن انت تقول بالمتعه وابوك ينهى عنها. لو عمر قال يا بني انا اقول بالمتعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بها، اتبع ابي ام اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مش وراه، هو ادرى الامور اكبر مننا. في امور هو بيقول لنا الخلاصه الامر واسع، ملكوت واسع، الملكوت واسع جدا 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 جدا. ما نعرفش، بنسمع كلام احسن، بنسمع الكلام احسن، نسمع كلام احسن. لذلك ربنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه. كان ممكن يقول ناقشوه، اعقلوه، فسروه، ناقشوه، جادلوه، خذوه. بيجيب لك الاخر. زي الان ما بقى عندك سياره اما تلاقيها تعبانه بتقول له روح التوكيل احسن، الا لو ميكانيكي ماهر جدا. لان لو واحد مش عارف بيهدل فيها زياده، اللي صنعها يقول لك ايوه دي ليها كذا ودي ليها كذا ودي ليها كذا. تخيل كده لو واحد خد سياره وراح بيها في قريه من القرى وقال طب ما بدل ما احط بنزين ما انا احط جاز. لو جاب سياره موديل حديث مثلا وبعد قال ما انا احط جاز، وليه جاز؟ ما انا احط ميه رخيصه. ما تمشيش، ولو حطيتها جاز هتتعب. ما ينفعش، كل حاجه ليها حاجه. فالذي خلقنا هو ادرى بما يصلحنا. خد من الاخر. ايوه ممكن تقول لي انا مش قادر، ايوه اعترف بقى، ما تحاربش بقى زي كده عمال يغمز ويحارب. والتانية تقول لي سمة رجل، الحكم المتعة سنة، حكم المتعة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. وإذا كان هناك إسلام واحد فهو الإسلام هو، هل هو إسلام الشيخ القرضاوي وسليم العوا، اسلام الشيخ طنطاوي وعمر هاشم، اسلام حسين ويعقوب وغيره من دعاة السلفيه؟ ليه كده؟ هو كلامه خلاص اسلام اللي جاء به الله ورسوله. ايوه في خلاف في الفروع، لما الاصول عندنا واحده. واذا كان هناك امران عندنا برضو ادله، واذا اختلف الناس كما اختلف الصحابه ننظر للدليل وخلاص وانتهت. بلاش غمز ولمز ليل ونهار ليل ونهار. هكذا هو راي فلان. الا يعلم الفقيه الدستوري ان حرية الرأي مكفولة حسب الدستور؟ لا، حسب الشرع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة للمقالات اللي مالية الجرائد وكلها في اتجاه واحد، هجوم على السلفية وعلى دين الله وترسيخ لمبادئ العلمانية، احنا زي ما احنا لينا منبر في التلفزيون منبر الرحمه, ليه اقتراح ليه من ليه يعني القائمين على قناه الرحمه ما يفكروش في اصدار برضو جريده, ويبقى فيه برضو المشايخ يطلعوا يقولوا مقالات ويردوا على الناس دي
ان شاء الله.
احنا زي ما احنا لينا قناه من ضمن عشرات القنوات برضو يبقى لينا جريدة من ضمن مئات الجرائد, ويبقى لينا فكر برضو الناس, في ناس كتير تقرا جرائد ما وصل لها مفهوم معين وما بتشوفش الرأي التاني. وبعدين الأخبار كلها زي ما حضرتك شايف كلها أخبار ملفقة وشائعات, يعني الجرائد معظمها يا إما إشاعة ما فيش أخبار صادقة. نفسنا يبقى فيه صحافة حرة على منهج ديني برضو, يعني يبقى فيها الخبر الصادق وبرضو فيها فكر ديني.
نعم حاضر, فكرة طيبة, جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا, فكرة طيبة. بالنسبة للمتعة أنا أقصد المتعة بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, مش زواج المتعة. زواج المتعة عندنا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر هو ولحوم الحمر الأهلية كما روى البخاري في صحيح. أما المقصود بالمتعة أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج إن شاء الله يعمل العمرة في أشهر الحج ثم يحل حلا تاما ثم يحرم بالحج يوم التروية, هذا تسمى المتعة. الثانية بتقول ايه بقى؟ ما شاء الله, بتقول ثمة رجل اصبح اشهر من شخوص الانترنت. طب وانت زعلانة ليه؟ الشهرة والنزول ده بيد الله, بس المهم الشهر بالخير, ايه المشكلة؟ لكن شهرته للأسف جاءت من الظلام, دخلنا في الغلط الذي لا يصح. واما واحد مننا بيغلط ولازم يعتذر ويكون غلطة مش غلطة. الشيخ يعقوب ما قال كلمة الدنيا كلها قامت, ولا تغضب الله, وهم على طول ليل ونهار. يعني جاءت شهرة الشيخ ده من الظلام لا من النور. اتقي الله اتقي الله, يعني حتى انت لا مغطية راسك ولا لابسة حجاب وبتغلطي في أهل الخير. يحمل سمت السلفيين بجلبابهم الأبيض ولحاهم المشعسة, دخلنا في الغلط اهو. كل ده مش هنرد عليكي عشان ناخد حسنات منك يوم القيامة, إذا كان عندك حسنات ما عندكيش هناخد من سيئاتنا تحط عليك إن شاء الله. وزبيبة الصلاة بعرض الجبهة, بتلاقي على الزبيبة. الزبيبة دي لعلمك لو دخلت إن شاء الله, لو دخلت يعني ما نعرفش الغيب, لو دخلت النار مش هتخرج إلا بالزبيبة. اسمها حديث البخاري عن النبي عليه السلام قال, يقول الله عز وجل يوم القيامة بعد ما الناس تاخد حظها من النار, أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان. حديث صحيح البخاري والله, يعني عشان أكلمها اللي بتلاقيها على الزبيبة عشان تعرف قيمة الزبيبة دي, عشان بعد ما تعرف الحديث ده تلبس الحجاب وتركعي وتسجدي لحد ما يطلع لك زبيبة عشان تنجيك يوم القيامة. ما نتريقش على الأمور الشرعية, كفانا احنا نرجع ورا, مش طول ما نرجعش ورا, نرجع ورا تاني لأيام الجاهلية. لأيام الجاهلية الزبيبة دي, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان, يقول صلى الله عليه وسلم فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. عرفت الزبيبة بقى ممكن تحتاجيها إن شاء الله عشان تخرج بيها, يعني كمان لازم يصلي ويتقن الصلاة. هتقول لي طب ما في ناس فيها الزبيبة, بيبقى فيها أثر سنحة, سنحة الخير لازم للمصلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا,
كيف حالك أستاذ؟
مرحب بك يا أستاذ طارق.
اولا جزاك الله خير بصراحه على الحلقه الجميله دي, ويا ريت بصراحه الحلقه دي تبقى مستمره. يعني ان احسن حاجه للدعوه دلوقتي ان احنا نجيب مقالات الناس دي ونفندها ونرد عليهم بما يرضي الله, لان هي دي يعني اهل الحق لا يخشوا ابدا من الباطل. الحق
نعم.
ابلج الباطل لجلج.
نعم.
فالاهل الباطل يعني ما عندهمش حجه, تلاقي يعني حتى لو احنا قعدنا نناقش افكارهم للأسف إحنا دلوقتي وصلونا لمرحلة إن إحنا كل همنا إن إحنا نرد على اتهامات. إحنا نفسنا إحنا اللي نروح ونبادر بالهجوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى شبه الحق في القرآن وأهل الباطل بينهم لما شافوا الحق كأنهم حمر مستنفرة.
نعم.
فرت من قسورة.
نعم جزاك الله خير.
يعني مجرد ما بيشوفوا الحق بيبقوا خايفين وبيجروا وبتاعوا شرمت. الحق لا يخشى أبدا من أهل الباطل, ومحتاجين الحوار الجاد وأداب الحوار فعلا, وإن إحنا بنتعامل مع يعني الناس انا في رايي يعني ان هم فيهم خير وممكن فعلا يتراجعوا عن افكارهم دي. وفيهم برضو نوع انا بسميهم بلطجيه المثقفين، يعني هو البلطجه بقت انواع من ضمن البلطجه، هي بلطجيه المثقفين اللي هو تبص تلاقي ولا مهنيه اعلاميه ولا مهنيه ثقافيه وبيسرد افكاره خلاص بدون اي ترتيب. فاحنا محتاجين دلوقتي في الفتره دي فعلا احسن مجال للدعوه حتى لا يعني نغاني خارج السرب، ان احنا اللي نوصل لمقالاتهم واحنا اللي نرد عليها ونفندها ونفند اباطيلهم ونفند شبهاتهم. ودي احسن مجال، احسن ما نقعد نتكلم في كلام خارج الموضوع. يعني هو دي فعلا احسن علاج في المرحله دي لعلاج الافكار الهدامه والافكار اللي هي اصلا بتشوه صوره مصر وغير مسؤوله، وكل هدفها ان هي الوقيعه بين افراد الشعب او الوقيعه بين شعب مصر ودول اخرى. فالمهم جدا ان احنا فعلا نرد على كل الاباطيل دي بما يرضي الله، ويا ريت الحلقه دي الله يبارك فيك تكون مستمره يعني في الفتره دي بالذات، لان الهجوم والمقالات بقت هنا وهناك وبقت متشعبه ومحتاجه فعلا الناس المخلصين اللي يردوا عليهم بما يرضي الله. وهتبص تلاقي سبحان الله في كل فكره من دي الناس هتتابع بعد كده وتتابع الافكار دي وتحاول تستمع ليها. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير يا استاذ. فعلا هو ربنا سبحانه وتعالى عز وجل ذاته كان يرده على اعداء دينه، قالوا اتخذ الله ولدا، ربنا قال سبحانه، هم بيقولوا كده قالوا اتخذ الله ولدا، ربنا يرد يقول سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، بديع السماوات والارض، ان يكون له ولد ازاي ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا استاذ سيد.
يا دكتور
اتفضل.
انا مع حضرتك.
اتفضل.
ان شاء الله انا بس طلب من سيادتك طلب بسيط يعني، وجزاك الله خير عنا يا رب.
جزاك.
هو التوضيح البسيط للمستمع اللي هو ما يدركش معنى السلفية والعلمانية واهل السنة. طبعا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال انا واصحابي كالنجوم الا بهم اقتديتم اهتديتم، فدي الحجة وده البرهان لكل تابع ولكل دليل. أرجو من سيادتك ومن فضيلة الشيخ محمد حسان التوضيح للمستمع البسيط اللي اعتاد على المساجد والمنابر التي تنادي بما يقولون وما يملى عليه.
إن شاء الله. جزاك الله خير. وتقول وزبيبة الصلاة بعرض الجبهة، ما شاء الله، وما هو بسلفي. ليه كده؟ السلفية الذي تمثل أخلاق السلف وسلوكهم لا يسب الناس. طب وانت ما بتسبه ليل ونهار؟ يعني هذا اللي انت تريده سب، ده مش سب. فين اخلاق السلف اللي عندك؟ ولا يروع الامنين اللي بيقول اضرب بتوع اهل قنا، ده مش عايز يروع الامنين. وزعلانه ما الشرطه بدات تنزل الشارع باسلوب جميل هادي يقول لك هو فين اتفرجوا؟ يعني عايز الناس تضحك في بعضها يا راجل، حرام عليك. يعني الصح الناس المسؤوله عن الجرائد دي تحافظ على امن البلد. الراجل العنيف ده ما يكتبش، اللي كان ما يكتب زمان وبيسقف للفساد ولسه بيكتب عايز الفساد يرجع تاني والظلم والاضطهاد. زعلان بيقول ضباط الشرطه نازلين يتفرجوا؟ الله، يعني لازم يعمل لجنة ويتعنت ويتخانق مع الناس يبقى كده شغال؟ الراجل لا، الامور ماشيه هاديه فعايز ناس تحب، فصحى في صفحه جديده وفعلا الناس بدات ايه يبقى في وده. ده يقول الناس تقابل الضابط تقول له السلام عليكم وهو يبتسم يقول عليكم السلام، لا عايز يوقف ويشخط وركلي وهات لي الرخص وتعنت وادفع، عايز زي زمان لا حول. ويكتب في الجرائد ده كلام يا اخوانا، اتقوا الله، دي امانه، دي امانه. ربنا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. دي أمانة، الكلمة أمانة، والصلاة أمانة، والقلم أمانة، والصيام أمانة، وغسل الجنابة أمانة. اقرأ في تفسير الآية، دي أمانة. دي بقى الإيه؟ دي بقى إيه البلطجة اللي زي ما قال أخ المتصل، دي بلطجة ثقافية وفكرية. أقول له راجل نازلين الناس نازلة بهدوء تدريجيا عشان يبقى فيه ود مع الناس، يقول واقفين اتفرجوا لا اله الا الله. يا اخي حرام عليك، يا اخي حرام عليك. انزل الشارع وشوف الناس وروح المساجد تلاقي الناس كلها بتحب دين الله عز وجل وعايزه الهدوء وعايزه الامان، ودول بيكلموا بيقولوا ابدا لازم نهاجم دين الله عز وجل. بس اطمن ابشر، ربنا يحفظ دينه، عمره ما الدين ما راح ابدا وللاخر ان شاء الله. بقول وتحرق قلوب الناس حزنا وفر، كيف لا يتمثل سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قولي صلى الله عليه وسلم كلكم كده في صلى الله عليه وسلم. خلاص بتتكلم على شيخ حين غاب اليهودي الذي دأب على إزائه كل النهار. ها أين صحة هذا الحديث؟ أين هذا الحديث؟ هو نفسه أعظم الناس أخلاق، بس حديث اليهودي ده فين صحته؟
ها واحد بس جبنا صحته مرة ولا مين حتى رواه فافتقده الرسول قول صلى الله عليه وسلم وراح يسأل عنه. هو ده بقى عندهم الحديث ده بس لألا يكون مكروه قد أصاب. وكيف لا يحاكي أخلاق السامري الصالح حين ساعد عدوا له؟ فين صحة الكلام ده؟ لكن هذا سمح لنفسه أن يسب أقباط مصر ورمزا دينيا يعتز به المصريون مسلمين ومسيحيين كونه رأس الكرازة المرسقية المرقصية بالإسكندرية أعرق كراس. عمرك ما سمعناك وقلت على شيخ مثل هذا المدح. خليكم عندكم إنصاف، خليكم عندكم إنصاف. وما واحد بيقول كلمة الشيخ يعقوب قال كلمة كأنه كفر، وما سابوش الشيخ لما الرجل اعتذر وبرضه مش عاجبه الاعتذار يقولك ويقولها ليه، وانتوا ليل ونهار شتيمة فينا، ليل ونهار شتيمة في السنة وفي أهلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قواتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ إلى أو إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وانصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك وجب علينا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الاهتمام بكتاب الله عز وجل، نحفظه أولادنا ونعظم القرآن ونعمل به قدر استطاعتنا. ومن تقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي روي في الصحيح أن الله عز وجل يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان الذي يحاول الاقتراب إلى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل والدخول في رحمة الله عز وجل وسلوك سلوك الصالحين فالباب مفتوح، الباب مفتوح. ونحن ما أردنا بهذا الرد إلا تبيين الحق إلى الخلق، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان يسمع كلاما فكان يرد ويبين ويقول، هو الذي قال فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في جزء صغير من قصة الإفك، أيها الناس من يعذرني، فصعد المنبر وقال أيها الناس من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ما علمت على أهلي إلا خيرا، وما ذكروا رجلا أعلم عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم ثبتنا الحق حتى نلقاك. اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم ولي أمرنا الرحماء الصلحاء، ولا تولي أمرنا الجبارين الأشقياء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهدى والنعمة المجدى نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى ورسول المجدبة والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه وصابع الهدى وبدور الجودة والتابعين والتابعين بأحسن يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاء.